صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
اللهم كن
وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. نقف للمرة الرابعة على هذه الآية المباركة من سورة البقرة، الآية 24 بعد 100، بعد أن ذكرنا في الوقفات السابقة معنى الكلمات في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وقلنا أنها تمثل التكاليف الصعبة والأوامر الربانية والمسؤوليات الجسام التي قام بأعبائها إبراهيم عليه السلام خير قيام، محنة هجرته ومحنة تجسيد حلمه بذبح ابنه الذي هو فلذة كبده، ومحنة الصراع مع أبيه آزر الذي هو بالحقيقة عمه وليس والده، ومحنة الصراع مع طاغية زمانه النمرود وتحطيم الأصنام الحجرية والبشرية ومحنة حرقه بالنار. كل تلك الابتلاءات والمحن والعقبات مر بها إبراهيم عليه السلام، وكان يخرج من كل محنة أصلب عودا وأقوى شكيمة، حتى توج ذلك السعي المبارك وتلك المسيرة الإيمانية التوحيدية الجهادية، توجت كل تلك المساعي بالإمامة التي تمثل الشهادة والقيادية والأسوة والقدوة والإمامة منصب رباني قيادي في قيادة الأمة في صراعها المرير مع خط الطاغوت في ساحة المواجهة وميدان الصراع. ويجدر هنا أن نذكر أن بعض المفسرين فسر الكلمات في الآية المباركة التي أهلت إبراهيم عليه السلام لأن يكون بمستوى ذلك المنصب الرباني القيادي الرفيع، ذكر بعضهم أن الكلمات هي الخصال العشر التي تسمى خصال الفطرة، وهي قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وتقليم الأظافر ونتف الإبط وما إلى ذلك من الخصال التي تسمى بالخصال العشر. يقول هذا البعض من المفسرين أن المقصود بالكلمات التي أهلت إبراهيم لأن يتوج بتاج الإمامة والقيادة الربانية هي هذه الأمور. وقد قرأت ردا رائعا وجريئا للمفسر الكبير محمد عبده يرد فيه على هؤلاء القائلين بأن الكلمات هي الخصال العشر كتقليم الأظافر ونتف الأبط وما إلى ذلك من الخصال كما فسرها البعض من المفسرين. يقول الإمام محمد عبده إن هذا من الجرأة الغريبة على القرآن، ولا شك عندي في أن هذا مما أدخله اليهود على المسلمين ليتخذوا دينهم هزؤا، وأي سخافة أشد من سخافة من يقول إن الله تعالى ابتلى نبيا من أجل الأنبياء بمثل هذه الأمور وأثنى عليه بإتمامها وجعل ذلك كالتمهيد لجعله إماما للناس وأصلا لشجرة النبوة. وإن هذه الخصال لو كلف بها صبي مميز لسهل عليه إتمامها ولم يعد ذلك منه أمرا عظيما. ويذكر صاحب تفسير المنار رشيد رضا يذكر أن الإمام محمد عبده عندما فسر أو نقد ذلك التفسير التافه الذي يقول بأن الكلمات التي أتمها إبراهيم عليه السلام هي هذه الخصال العشرة من تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وما إلى ذلك من الخصال، يقول صاحب تفسير المنار كتب إلى الإمام محمد عبده رجل من المشتغلين بالعلم في سوريا كتابا عقب قراءته ذلك في المنار، يقول فيه إن تفسير الكلمات بخصال الفطرة مروي عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، فكيف يخالفه فيه؟ يعني هنا لا يجوز أن نخالف تلك الرواية التي وردت عن ترجمان القرآن ابن عباس. وشدد النكير في ذلك وأطنب في مدح ابن عباس، وقد أرسل إلي الأستاذ يعني محمد عبده كتابه عند وصوله وكتب عليه الشيخ رشيد يجيب هذا الحيوان، فكتبت إليه وكان صديقا لي كتابا لطيفا كان مما قلته فيه على ما أتذكر إننا لم نرى أحدا من المفسرين ولا من أئمة العلماء التزم موافقة ابن عباس في كل ما يروى عنه وإن صح سنده عنده، فكيف إذا لم يصح؟ وقد قال الشيخ محمد عبده إنه يجل ابن عباس عن هذه الرواية ولا يصدقها. وهنا ينبغي أن نقف وقفة في تعاملنا مع الروايات التي تفسر الآيات القرآنية، طبعا هناك الكثير من الروايات الضعيفة السند، وهناك الكثير مما قيل عن ابن عباس خصوصا، هناك الكثير من كذب ونسب أقوال وتفسير لآيات مباركة قال يقول بها ابن عباس، والحق أنها منتحلة وكاذبة ولم يقلها ابن عباس. فنحن يجب عندما نقف مع الروايات يجب أن نتدبر الآية المباركة أولا، ثم بعد ذلك نتدبر هذه الروايات من حيث المتن ومن حيث السند. فليس من المعقول وليس من الصحيح أن نصدق بأن الكلمات التي أتمها إبراهيم عليه السلام والتي أهلته لذلك المقام العظيم من القيادية للأمة ومن قيادية الصراع مع الطاغوت حتى أصبح إماما، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ليس من المعقول أن نصدق أن هذه الكلمات هي تقليم الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر وما إلى هذه الأمور التي كما يقول الشيخ محمد عبده، يقول هذه يستطيع أن صبي مميز يستطيع أن يعملها، فبالتالي يستطيع يعني هنا يصبح إمام ويصبح في مقام الإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. انظر إلى هذا التعبير القرآني الرائع، لا ينال عهد الظالمين، يعني العهد لا ينال الذين يعيشون الظلم في أنفسهم والذين يعيشون المعصية والذين يعيشون ظلم الآخرين، هذا لا يمكن أن يكون خليفة للمسلمين ولا يمكن أن يكون قائدا ربانيا ولا يمكن أن يكون إماما. وكما قال الإمام الحسين عليه السلام عندما دعاه مروان بن الحكم لأن يبايع يزيد الطاغية، فجاء مروان بن الحكم قبل أن يخرج الإمام الحسين في ثورته من المدينة، فجاءه ناصحا يقول بايع يزيد فإنه خير لدينك ودنياك. قول عجيب، بايع يزيد فإنه خير لدينك ودنياك. ماذا قال الإمام الحسين عليه السلام؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. يعني هنا الإسلام ينتهي والإسلام يموت والأمة تبقى بدون إسلام عندما يصبح الطاغية يزيد حاكما على الأمة وهو خليفة المسلمين وإمام المسلمين، وهو يزيد شارب الخمر، حيث يقول الإمام الحسين عليه السلام إن يزيد شارب الخمر وقاتل النفس المحترمة ومعلن بالفسق ومثلي لا يبايع مثله. هنا الإمام الحسين أعطى خط، لم يقل وأنا لا أبايع يزيد، وإنما قال ومثلي لا يبايع مثله. الإمام الحسين يعطي لنا خطا في مبايعة الحاكم وفي مبايعة الخليفة والإمام للمسلمين، أن يكون عادلا في قمة العدل وأن يكون كفوءا في قمة الكفاءة وأن لا يكون من الظالمين ومن العاصين، من الذين يظلمون أنفسهم ولا من الذين يظلمون الناس بالظلم. هذا هو الأساس في الحاكم والأساس في الإمام، ولهذا قال الحسين عليه السلام أعطى لنا الخط ومثلي لا يبايع مثله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة معطرة بالود والاحترام أقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. في الساعة 12 والدقيقة 26 نقدم لحضراتكم برنامج في رحاب الدوحة العلوية وعلى مدى 20 دقيقة. الكتاب الصوتي في الساعة 12 والدقيقة 45، في تمام الساعة 1 موجز لأهم الأنباء. تأتيكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 1 والدقيقة 5 وعلى مدى 50 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة 2 تماماً وعلى مدى 20 دقيقة، الواحة الأدبية في الساعة 2 والدقيقة 20. أيها الأحبة، لا تفوتوا تمثيلية الإذاعة في الساعة 2 والدقيقة 24 وعلى مدى نصف ساعة. نوافيكم بأحدث التطورات في نشرة خبرية جديدة في الساعة 3 تماماً وعلى مدى 10 دقائق. يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم في الساعة 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكراً لكل من كان معنا في هذه الدقائق، في أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية مباركة أيها الإخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. نأمل أن تقضوا معنا في هذه الرحاب الطاهرة وقتا مفيدا.
أعزائنا المستمعين، خلال هذه الحلقة سنتوقف في 7 محطات هي:
نور من نور،
عطاءات فكرية،
معالم نهج البلاغة،
شذرات من النهج،
علي في مرآة الشعراء،
غرر الحكم،
وأخيرا بحوث علوية على ما يسمح به وقت البرنامج. فإلى محطة البرنامج الأولى بعد هذه الاستراحة. نور من نور.
عن عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبني فليحب عليا، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل، ومن أبغض الله أدخله النار.
وهذا الحديث رواه عدة من حفاظ السنة والجماعة ورواتهم بطرق مختلفة، بلغت 17 طريقا وبألفاظ متباينة. ومن أولئك الحفاظ والرواة الحافظ أخطب خوارزم في المناقب، وسبط بن الجوزي في تذكرة الخواص، والعلام الحمويني في فرائد الصمتين، وابن الأثير الجزري في أسد الغابة، و الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، والحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك، فضلا عن السيوطي والقندوزي الحنفي وغيرهما. وفي الجزء 6 من كتاب إحقاق الحق للقاضي نور الله الشوشتري، الذي يتضمن تعليق أنيقة جاد بها العالم النحرير البحاث النساب آية الله العظمى السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي قدس سره الشريف، بحث مستفيض حول هذا الحديث لا مجال للتطرق إليه. عطاءات فكرية.
مستمعينا الأعزاء، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج ذكرنا بأن الإمام علي عليه السلام وهو يعرض فكره وقناعته في الخطب والرسائل والوصايا يرمي إلى تحقيق أهداف تربوية واجتماعية مختلفة، منها بناء الإنسان المؤمن الذي يمتثل لأوامر الله وينتهي بنواهيه تعالى. إنه عليه السلام يرمي إلى بناء الإنسان الذي يعيش مع الله في عواطفه وانفعالاته ومواهبه، ويتحرك في الحياة وفق سننه ونظمه وتعاليمه.
ولعل الصفة الإيمانية والأساسية التي تجمل هذا الجو وتختصر هذا الواقع هي صفة التقوى، حيث نجد الإمام علي عليه السلام يركز عليها في معظم كلماته، فيعتبرها أساسا لتوازن وسمو شخصية المسلم. ومن تلك الكلمات قوله عليه السلام: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها حق الله عليكم، والموجب على الله حقكم، فإن التقوى في اليوم الحرز والجنة، وفي غد الطريق إلى الجنة، مسلكها واضح وسالكها رابح ومستودعها حافظ.
والتقوى كلمة تأتي بمعنى الامتناع عن كل ما حرمه الله تعالى، والإنسان التقي هو من يتمتع بملكة نفسية ووازع داخلي وحافز إيماني يجعله لا يرى هدفا له سوى مرضات الله، فيعيش في أجواء حلاله وحرامه التي تحدد له طريقه ومنهجه. والله تعالى أجمل صفات المتقين في آية قرآنية حاول الإمام علي عليه السلام أن يوضح أبعادها في ثنايا نهجه الشريف، وهي قوله تعالى في سورة البقرة الآية 77 بعد 100: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، صدق الله العلي العظيم.
ونجد الإمام علي عليه السلام يعرض الوسائل التي تعمق ظاهرة التقوى في ذات الإنسان من أجل أن تتجسد أفعالا ومواقف وحركات، فيدعو إلى الثقافة الدينية وإلى تعميق الشعور بمراقبة الله تعالى وذكر الموت والعبرة من التاريخ ومحاسبة النفس وصيانتها. معالم نهج البلاغة.
أعزائنا المستمعين، إن نهج البلاغة هو أعظم كتاب أدبي وديني وأخلاقي واجتماعي بعد القرآن الكريم، وإن كلام الإمام علي عليه السلام أرحب من أن تسعه المؤلفات أو تستوعبه المجلدات. وما نهج البلاغة إلا غيض من فيض وباقة من بستان استطاع الشريف الرضي رحمه الله أن يجمعها من المصادر التي كانت في زمنه وقبله، وأن يدققها تدقيقا صادقا بما أوتي من أمانة وعدالة وأصالة أدبية ولغوية. وقد رتبه ترتيبا مبدئيا، فجعل الخطب أولا ثم الكتب والرسائل ثم الحكم.
وقد تمت لنهج البلاغة شروح كثيرة يزيد عددها باللغتين العربية والفارسية على 40 شرحا، من أهمها أولا أعلام نهج البلاغة، وهو شرح السيد علي بن ناصر العلوي، وهو من معاصري الشريف الرضي الذي توفي سنة 406 هجري قمري. ثانيا فريد خراسان، وهو شرح أبي القاسم زيد بن محمد بن علي البيهقي النيسابوري، وقد قرأ النهج سنة 516 للهجرة. ثالثا منهاج البراعة، وهو شرح القطب الراوندي المتوفي عام 573 للهجرة. رابعا شرح ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفي سنة 655 هجري قمري. خامسا شرح ابن ميثم البحراني المتوفي سنة 679 هجري قمري. وفي هذه الحلقة وكما عودناكم إخوتنا المستمعين، بودنا أن نقتطف ثمرة حلوة المذاق من شجرة نهج البلاغة الباسقة، تعالوا نتذوق حلاوتها معا بعد قليل. شذرات من النهج.
الإمام علي عليه السلام من وصية له لابنه الحسن عليه السلام: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك.
وقد عالج مولى الموحدين في نهجه البليغ مسألة العلاقات الاجتماعية، حيث يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. وفي موضع آخر يقول صلوات الله عليه: مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم. وفي موضع ثالث نسمع منه عليه السلام: قارن أهل الخير تكن منهم، وباين أهل الشر تبن عنهم. صدق أمير المؤمنين عليه السلام. علي عليه السلام في مرآة الشعر.
أعزائنا المستمعين، مثلما انعكست فضائل علي عليه السلام في مرآة النثر انعكست على مرآة الشعر. وهذا حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبه عليه السلام فيقول: أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي، وكل بطيء في الهدى ومسارعي، فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا، فدتك نفوس القوم يا خير راكعي، فأنزل فيك الله خير ولاية، وبينها في محكمات الشرائع.
وقال حسان أيضا: علي أمير المؤمنين أخو الهدى، وأفضل ذي نعل ومن كان حافيا، وأول من أدى الزكاة بكفه، وأول من صلى، ومن صام طاويا، فلما أتاه سائل مد كفه إليه، ولم يبخل ولم يك جافيا، فدس إليه خاتم وهو راكع، وما زال أواها إلى الخير داعيا، فبشر جبريل النبي محمدا بذاك، وجاء الوحي في ذاك ضاحيا.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووارث طه وأعلى وزير، علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شذا، فأحيا علي علي علي.
وفي هذه الأبيات التي ذكرناها آنفا إشارة إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، والتي ذكر المفسرون أنها نزلت في علي عليه السلام، وشأن نزول هذه الآية قد عكسته الأبيات سالفة الذكر. غرر الحكم.
مستمعينا الكرام، من حكم أمير المؤمنين عليه السلام الغراء هذه الحكمة: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. وهذه الكلمة الغراء هي من الكلمات المئة التي جمعها أبو عمرو الجاحظ في كلام فارس البلاغة وأمير البيان علي عليه السلام،
وهي في المعنى تشابه قوله عليه السلام: الناس من خوف الفقر في فقر، أو الناس من خوف الذل في ذل. وقد عكس أبو الطيب المتنبي هذا المعنى في بيت من الشعر حيث قال: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. وفي شرحه على ديوان المتنبي قال العكبري: هذا البيت من أحسن الكلام وبديعه.
حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، كما نعتذر عن تقديم محطة بحوث علوية وذلك بسبب ضيق الوقت.
شكرا لحسن إصغائكم أعزائنا المستمعين، وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، وتبين فيما بعد أنهم أعدموا في مجزرة جماعية داخل المعتقل، والابن الثاني تم إعدامه لمجرد مشاركته في مظاهرة اعتراض على السلطة، والابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة ياسرا أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش. استشهد الأب الحاج أبو عادل تحت التعذيب الجسدي والنفسي، وها هي ابنته تساق إلى المقصلة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. خرج الجلاوزة بشيماء من غرفة التحقيق واتجهوا بها إلى صالة بابها مفتوح على مصراعيه الضخمين. حدقت فيما حولها، تأكدت أنها صالة الإعدامات، فتمتمت بأسى: الحمد لله، الحمد لله، لك المنة يا رب، هنا سيكون خلاصي، من هنا مر أخي صلاح. بعد قليل يغلقون الملف، هنا سيسلبونني ما بقي لي من أنفاس، ليتهم يدفنونني في قبر أبي. اتجهوا بها إلى ناحية في الصالة فأوثقوها إلى أحد الأعمدة الحديدية السوداء التي انتصب خمسة منها. كانت آثار الدماء واضحة عند كعوب العمدان، جف بعضها فسود وبعضها تماوجت لطخه بين حمرة وسواد، ذلك بحسب مرور الزمن عليها. فتلك الدماء ما كانت تمسح عن الأرض، لأنها بمفهوم الحزب والثورة دماء خونة، لذا تفوح في ذلك المكان روائح تدركها الأرواح فتسكر على شذاها، وتنفر منها الأنوف تقززا لأنها لا تدرك معانيها. السقف قليل الارتفاع، والأنوار شحيحة، والأرض حجرية سمراء داكنة، لا نوافذ تتخلل جدرانها الخشنة، لكن نسمات الهواء تدركها وتسري خلالها كأنها تلطف على المقبلين ليعدموا من حر الموت. شمت شيماء رائحة غريبة كأنها أصداء لجثث بعيدة تبكي أو تغني، لكنها أدركت سر ذلك العطر فأحست بنشوة لم تدرك لها تفسيره. تقدم منها ضابط الإعدامات سألها فيما كانت تنظر إلى الأرض:
شيماء عبد الرزاق حسين، سيتم إعدامك، هل تودين أن تطلبي شيئا؟
لم تجب بحرف ولم تلتفت، بل بقيت تنظر إلى الأرض
وقفت على بقع سميكة من الدماء لم تجف بعد، فقالت في سرها مدندنة: ترى دماء من تلك؟ بعد قليل ستنتعش هذه البقع بدم الجديد. ابتسمت وقالت هامسة بلهفة وارتجاف عظيمين بعدما قرأت الشهادتين: في تلك اللحظة دوى أزيز الرصاص وتجاوب صدى الطلقات، فشق سكون المكان. تدلى رأس شيماء وأخذ يتأرجح معلقا إلى عنقها الدقيق الطري، ثم تثنت ركبتاها وبقي جسدها يختلج لثوان فيما قدماها تخوضان ضاربتين في بركة دماء حمراء. بينما راح طيف فراشة بيضاء ترفرف دائرة تحت ذلك المصباح الأصفر الشاحب لتكون شاهدا أخرس على حدث يصرخ ويخترق صوته لحظات المدى. في مكان النقيب فلاح يغلق ملف التحقيق، قال: أولا، تمت إحالة المدعوة حليمة نوفل جاسم وياسمين محمد جعفر إلى دائرة التسفيرات لترحيلهما إلى إيران لكونهما من أقارب الدرجة الأولى لمجرمين تم إعدامهم ولكونهم من التبعية. ثانيا، توفي المدعو عبد الرزاق حسين بالسكتة القلبية. ثالثا، تم إعدام المدعوة شيماء عبد الرزاق حسين لانتمائها إلى الحزب العميل. رابعا، توفي الطفل علي أحمد عبد الرزاق بمرض الحصبة خلال وجوده في السجن مع عائلته. خامسا، قتل ياسر عبد الرزاق حسين أثناء محاولة هروبه من الاعتقال، وتم إقفال المحضر على أساس ما سبق ذكره بتاريخه. أقفل النقيب فلاح الملف ثم جمع أوراقه ومسح العرق البارد الذي تصبب على وجهه وخرج، وتبعه أحد عناصره غير ملتفت بوجهه الأصفر إلى أحد. تقدم اثنان بقيا في الغرفة وحلا وثاق أبي عادل وكوماه مكانه على الأرض، ثم خرجا يجرانه جسدا بلا روح من غير أن ينطق بحرف، وأغلق أحدهما باب غرفة التحقيق. وضعوا جثتي أبي عادل وابنته في سيارة الموت. سارت السيارة مسرعة، وبعد نصف ساعة تقريبا وصلت مع عشرات الجثث الأخرى إلى صحراء واسعة تملأ أشواكها الأرجاء. كانت أشعة الشمس تتسلل إلى حبات التراب فترتسم لها على تلك الأرض الداكنة بقع من النور ترتعش حدودها تبعا لاهتزاز الأشواك التي كانت تتلاعب بها نسمات الخريف الباردة. هنا مقبرة جماعية تضم رفات مئات المعدومين، قذفوا بالجثث بما بقي عليها من ملابس مصبوغة بالدم في حفرة أعدت سلفا، كأنهم يقذفون بأجساد حيوانات ماتت بوباء معدي. ¶¶
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
توشوش في صدر الشطآن غربني الحب وحب الأرض من الإيمان اشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني
الواحدة بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد أن إيران تقدر الدور البناء لسلطنة عمان في المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا. وأعلن الرئيس بزشكيان خلال اللقاء استعداد إيران لتعزيز العلاقات والتعاون مع عمان وخاصة في المجالات الدفاعية والأمنية، وقال يمكننا توظيف إمكاناتنا المشتركة للتقدم ورخاء شعوب المنطقة حتى لا تتمكن أي قوة خارجية من إخداع الشعوب المسلمة. أكد وزير الخارجية الإيراني أنه سوف لن تبقى أي قضية لمناقشتها في الملف النووي إذا أصرت بريطانيا على موقفها بعدم تخصيب اليورانيوم في إيران. وقال العراقي إن الموقف البريطاني يشكل انتهاكا واضحا لمعاهدة حظر الانتشار النووي والتزامات لندن كعضو متبقي في الاتفاق النووي، لافتا إلى أن إيران مستمرة في اتصالاتها مع بريطانيا.